لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلته إلا ووصيته تحت رأسه. وفي رواية ثالثة قال: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. روايات تحث على الوصية وتحدد هذه الوصية. الوصية كما يقول أنه الوصية هنا الشهيد الثاني يقول الوصية إما مأخوذة من وصى يصي أو مأخوذة من أوصى يوصي أي اثنين أو مأخوذة من وصى يوصي. يقول مأخوذة من أحد هذه الأفعال الثلاثة إما مأخوذة من وصى يصي أو مأخوذة من أوصى يوصي أو مأخوذة من وصى يوصي. طبعا بعض الفقهاء يقول أنه الوصية هي ليست مصدر وإنما هي اسم مصدر. الشهيد الثاني رحمه الله لا يقول أن الوصية مصدر أو اسم مصدر، يقول مأخوذة إما من وصى يصي أو من أوصى يوصي أو من وصى يوصي. بعض الفقهاء يقول هي ليست مصدر وإنما هي اسم مصدر. لماذا؟ يقول لأن وصى يصي مصدره الوصي وأوصى يوصي مصدره الإيصاء ووصى يوصي مصدره التوصية. أما الوصية فهي اسم مصدر. على كل الشهيد الثاني يقول هنا يقول كتاب الوصايا وفيه فصول. الأول الوصية مأخوذة، أي الوصية من مأخوذة، ما يقول أنه مصدر اسم مصدر، ما يقول، قال مأخوذة من وصى يصي هذا احتمال، أو أوصى يوصي أي اثنين، أو وصى يوصي أي ثلاثة. صاحب القاموس يقول لا، الوصية وإن كانت مأخوذة من هذه من وصى يصي أو أوصى يوصي أو وصى يوصي، وإن كانت مأخوذة لكن ليست هي المصدر، لأن مصدر وصى يصي الوصي ومصدر أوصى يوصي الإيصاء ومصدر وصى يوصي التوصية. أما الوصية فهي ليست المصدر وإنما اسم مصدر مأخوذة من أحد هذه الأمور الثلاثة. قال وأصلها الوصل، أصل الوصية هو الوصل. وصي يعني شيء يقول أكو عندنا مثلا أنه يقول هذه أرض واصية، هذه أرض واصية يعني متصلة النبات، فيريد يقول أصل الوصية هو الوصل، الوصل هو الاتفاق. أصل الوصية الوصل يعني أصلها الاتفاق. يقول هذه أرض واصية يعني شنو هذه أرض؟ يعني متصلة النبات. فهنا يقول أصل الوصية الواصل، الاتصال يعني أصلها الاتصال. وسمي هذا التصرف وصية، التصرف الذي يتصرف به الإنسان وصية، لما فيه من وصلة التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة. أنه وصلة التصرف حال الحياة هو إلى تصرف بعد الحياة، هذا له تصرف، فقد اتصل التصرف هذا بتصرف دار. قال وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة الاتصال، وصلة التصرف في حال الحياة به يعني بالوصية بعد الوفاة، فيتصل هذا التصرف في حال الحياة لما بعد الوفاة. أو لا، سمي تصرف وصلة القربة أو من وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى. هو كان بلي به بالوصية
أو بالتصرف،
التصرف الذي هو
يعني
التسلط أو التصرف واحد قال أو وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى. أنه الإنسان لما كان قريب من أمواله وقريب من بيته فهو قريب منها، هذه القربة أعطاها لشخص آخر، أو وصلة القربة في تلك الحال في حال الحياة بها في الحالة الأخرى. طب الآن هذا معناه لغوي أنه الوصية أصلها الوصل و والوصي هو معناه الاتصال، هذا المعنى اللغوي، والوصية مأخوذة من الوصي. أما المعنى الشرعي للوصية ما هو؟ يقول شرعا الوصية الآن يريد يعرفها تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة، ثلاثة أمور. إما يملك عينا دارا لشخص أو منفعة تبنى هذه الدار يملكها لإنسان، أو لا تمليك عين ولا منفعة وإنما تسليط على التصرف بعد الوفاة، تسليط على التصرف يجعله وصيا على أولاده، يجعله وصيا بصرف أمواله في الخيرات، هذا تسليط، هذا مو تمليك، هذا تسليط على تصرف، تسليط على تصرف بعد الوفاة، يسلطه على أن يتصرف بعد الوفاة. حينئذ الوكالة خرجت لأن الوكالة تسليط على التصرف في حال الحياة، الوكالة خرجت. الهبة خرجت، الهبة خرجت لماذا؟ لأن الهبة في حال الحياة، إن لا تمليك عين بعد الوفاة، تمليك منفعة بعد الوفاة، فخرجت الهبة وخرجت الوكالة. هو الآن يبدأ في شرح هذا التعريف، أنه هذا التعريف كيف يخرج غير الوصية ويبقي الوصية تحت هذا التعريف. قال وشرعا تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. فالتمليك بمنزلة الجن، أنه يملك، نحن نقول بمنزلة الجن، يعني التمليك مرة يكون له مصادر متعددة، التمليك واحد منها هذا يملكه. يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع والوقف والهبة، إما يبيع، إما مثلا التمليك، تمليك مرة يكون بالبيع مرة بالوقف، تمليك مرة يكون بالبيع مرة بالوقف، يوقفه عليهم ملكهم، مثل ما يقولون أنه وقف الدري، وقف الدري مالكين، لكن مالكين هم والبطون التي تأتي من بعدهم. قال فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع والوقف والهبة، الهبة أيضا هم تمليك، البيع تمليك، الوقف أيضا على جماعة معينة أيضا تمليك، لكن تمليك للمنفعة، مثلا للمنفعة يملكهم. يقول هذا التمليك بمنزلة الجنس، يعني الجنس تحته عقارات متعددة. وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية، يقول هذا يقول تمليك العين والمنفعة، يقول أن متعلق الوصية يمكن أن يكون عين، يمكن أن يكون منفعة. في ذكر العين والمنفعة قال تمليك عين أو منفعة تنبيه على متعلق الوصية، أن الوصية يمكن أن تكون تمليك عين، يمكن أن يكون تمليك منفعة. ويندرج في العين، إجهنا الآن تمليك العين ما هو؟ قال ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة، يملك الشجرة هذه، والذي يوجد بالقوة وهو الثمرة، أيضا تمليك للعين. قال ويندرج في تمليك العين الموجود منها بالفعل كالشجرة، وما يوجد في القوة كالثمرة المتجددة. وفي المنفعة ماذا يندرج في المنفعة؟ قال يندرج في المنفعة المؤبدة، كما إذا قال له ملكتك بعد وفاتي منفعة هذه البستان أبدا، أي أبدا، أي مؤبدة. والمؤقتة كما إذا قال ملكتك منفعة هذه البستان بعد وفاتي لمدة 10 سنين، أي مؤقتة. والمطلقة كما إذا قال له ملكتك منفعة هذه البستان من دون أن يعين، لا أبدا ولا 10 سنين، قال والمطلق، هذا كله يدخل في تمليك المنفعة. ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية، اجى الى الشق الثاني، قال هو تمليك، التمليك عين او منفعة او تسليط على التصرف، لكن كل هذا بعد الوفاة. قال ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية الى الغير بانفاذ الوصية، يعني يجعل وصية على تنفيذ وصيته، او يجعل وصيا على اولاده، مرة يجعل وصية لتربية الاولاد، مرة يجعل وصية لتنفيذ الوصية. يقول هذا كله يدخل في ماذا؟ يدخل في التسلط على التصرف، على التسلط على التصرف. الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصية، والولاية على من للموصي عليه ولاية، هاي الولاية هاي عطف على الإنفاذ، عطف على الإنفاذ. ويدخل في التصرف، في التسليط على التصرف الوصاية إلى الغير، هاي الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصية والولاية، الولاية معطوف على الإنفاذ، الولاية معطوف على الإنفاذ، لا كما يقول بأنه معطوف على الوصاية، هذه كلمة الولاية معطوفة على الإنفاذ لا أنها معطوفة على الوصاية. فإن المعنى هكذا، ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية. هاي الوصاية إلها شيء، الوصاية إلى الغير بين فاعل الوصية والوصاية بالولاية، والوصاية بأن يكون وليا. الولاية على من للموصي عليه ولاية، هذا الموصي من كانت له ولاية على أولاده، كانت له ولاية على ولده المجنون، هنا يجعل وليا على هذا الذي هو له عليه ولاية. خب، قال ويخرج ببعدية الموت في التعريف، قال بعد الموت، بعد الوفاة، موت الهبة، فإن الهبة ماذا؟ تمليك حال الحياة. وغير الهبة، يخرج الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة، التصرف مثلا يبيعه، يملكه في حال الحياة، يوقف عليه في حال الحياة، هذا كله خارج، خارج عن الوصية. فإن الوصية إنما تكون بعد الموت، أما حال الحياة فليس الوصية. قال ويخرج بعدية الموت الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة بالحياة المتعلقة بأحديهما، متعلقة بالعين أو المنفعة، تملك العين أو تملك. ويخرج أيضا الوكالة، لأن الوكالة هو تسليط على التصرف لكن في حال الحياة، أما هنا الوصية تسليط على التصرف بعد الموت. قال ويخرج الوكالة لأنها تسليط على التصرف في الحياة. خب، هذا شرح إلى هنا التعريف. السيجي يقول وينتقد في عكسه. الشهيد الثاني يريد أن يشكل على هذا التعريف، يسجل إشكال، يقول هذا التعريف لا يكون جامع، لا يكون جامع. لماذا؟ لخروج خمسة أمور أو أربعة أمور أو ستة أمور، خروجها عن هذا التعريف مع أنها وصية، مع أنها وصية، خمسة أمور، أربعة أمور، ستة أمور يعددها هو، هذه بلا كلام أنها وصية لكنها خارج عنه، فالتعريف لا يكون جامع، لا يكون جامع. قال وينتقد في عكسه، يعني لا يكون التعريف جامع، بالوصية بالعتق. إذا أوصى شخص لي بأن أعتق مثلا عبده بعد وفاته، يقول هذا الوصية بالعتق ليست وصية بالتمليك، ما قاعد ولا تمليك العين ولا تمليك المنفعة، ولا تسليط على التصرف، ولا تسليط على التصرف، لأنه الوصية بالعتق هذا مو تسليط، قال مو تسليط. يقول أنه التسليط على التصرف منصرف عن هذه الأمور، هذه الأمور أوصاه بالعتق لا أنه سلطه، تسليط غير الوصاية. هذا قاله أنت أعتق، ما أنه هذا مو تسليط. مرة عندنا تمليك عين، مرة تمليك منفعة، مرة تسليط. لما قال له أنت مثلا أنت أعتق هذا بعد وفاتي، هذا هل يقال للعتق أنه سلطه على العتق؟ وقال سلطه على العبد، لا، إذا التسليط أكو عندنا، إذا سلطه على العبد قال له زوج العبد، زوج العبد، ابذل على العبد مالا لمدة سنة، هذا تسليط، تسليط على المال لأجل إنفاقه على العبد. أما اعتقه هذا لا يقال له تسليط، وصية بالعبد هذا أول. فإنه فك ملكين لا تمليك، وينتقض بالتدبير، تدبير عند الأكثر. نانا بعضهم يقول أنه ينتقض بالتدبير عند الأكثر، يعني هذا النقض ليس نقضا عند جميع العلماء، هذا النقض عند الأكثر وينتقض بالتدبير. فإنه وصية به عند الأكثر، أكثر الفقهاء قالوا التدبير وصية، هذا إذا قال شخص لعبده أنت حر بعد وفاتي، أنت حر بعد وفاتي، هذا شنو هذا؟ هذا وصية؟ أنت حر بعد وفاتي، التدبير وصية؟ أو لا، أن التدبير إيقاع مستقل غير الوصية، يشبه الوصية من بعض الوصية، أو لا، أن التدبير هو عتق معلق على الموت. فالتدبير هو محل خلاف بين العلماء. بعض يقول التدبير كما ذكر الشيخ الثاني وصية، طب هذا قول. بعض يقول التدبير إيقاع مستقل، كما أن الوصية إيقاع، التدبير أيضا إيقاع مستقل، يختلف أيضا عن العتق، يختلف أيضا عن الوصية. غايته التدبير إذا قلنا أنه إيقاع يشبه الوصية من بعض الأمور، وهو أنه بعد الموت يكون. قول ثالث أنه التدبير عتق، يعني إيقاع، لكن هذا إيقاع لكن عتق،
معلق، هذا الإيقاع هذا العتق معلق على الموت. في كتاب العتق ذكروا بأن العتق المعلق لا يجوز، يقول هذا استثناء من عنده، التدبير استثناء من عدم جواز العتق المعلق. التدبير عتق المعلق دل الدليل على جوازه عليه السلام. هذا قول ثالث. فهنا الشهيد الثاني يقول الإشكال على التعريف بأنه غير جامع للتدبير، على قول الأكثر من أن تدبير وصية، أما على قول بأن تدبير إيقاع مستقل يشبه الوصية هذا لا يكون، ماذا؟ لا يكون إشكال. وعلى القول الثالث بأنه عتق معلق استثني من عدم جواز التعليق في العتق، هذا تدبير تعليق لكن استثني، حين لا يكون إشكالا ولا يكون نقضا. قال والتدبير فإنه وصية به عند الأكثر، إذا قلنا وصية يصير نقض على التعريف، إنه وصية لكن لو لا يشمل التعريف، لأنه لا تملك عين ولا منفعة ولا تسليم. والوصية بإبراء المديون، إذا واحد وصاني إلي قال لي أنت وصية في أن تبرئ ديد من ديني بعد وفاتي، هاي وصية بالإبراء، بإبراء المديون، لكنه ليس تملك عين ولا منفعة ولا تسليم، إذا هذا إشكال ثالث. وبوقف المسجد، والوقف إذا واحد أوقف المسجد بعد وفاته، قال هذا المسجد من الوقف بعد وفاته أو يعني هنا كذلك بلي لا التسليط، التسليط إذا جعله متولي هل يقولون، أما أنه يوقف المسجد فقط هذا ليس تسليط. قال وبوقف المسجد فإنه فك ملك أيضا، أنه ليس تمليك عين ولا منفع ولا تسليط، إنما فك الملك. وبالوصية بالمضاربة والمتاقات، الوصية بالمضاربة والمتاقات، لا أوصى أنه بعد وفاته يضارب فلان في ثلثه مثلا أو يساقى فلان مثلا في ثلثه، لحق أنه ثلث هو يوصي، فأوصى بأن يضارب فلان في ثلثه أو يساقى فلان في ثلثه، وما يحصل من المضاربة والمتاقات يطرف في أمور كذا وكذا خيرية. يقول فإنهما هاي الوصية بالمضاربة والمتاقات وإن أفادا ملك العامل الحصة، أفرض أن العامل يملك الحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهور الربح والثمرة، إلا أن حقيقة المضاربة والمتاقات ليست ذلك، يعني ليست تمليك عين ولا منفعة، حقيقة المضاربة وحقيقة المتاقات ليست تمليك عين ولا منفعة، نعم يقول تفيد ملك العامل الحصة لكن حقيقتها ليست هي تمليك عين ولا تمليك منفعة. إذا قلنا أنه ليس تمليك عين ولا منفعة، إذا قلنا أنه نعم أن حقيقتها ليست هي تمليك عين ولا تمليك منفعة، وإنما عقد، حينئذ يكون إشكالا على التعريف بأن هذا وصية ولكنه ليس تمليك عين ولا تمليك منفعة، لأن حقيقتها مو هو حقيقة المضاربة والمساقات ليست التمليك، حقيقتها شيء آخر، لأن قد لا تكون هناك حصة، قد لا تكون هناك منفعة، قد لا يكون هناك ربح، مع أنه ماذا مضاربة، إذا المضاربة ليست هي التمليك، لا تمليك عين ولا تمليك منفعة. قال إلا أن حقيقتهم ليس كذلك وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة فينتفي التمليك، إذا التمليك ما أكون في الوصية بالمضاربة والوصية بالمتاقات، فإذا ما أكون تمليك يصير إشكال حتى يعني لا تمليك عين ولا تمليك منفعة ولا تسليط. هذه جملة الإشكالات حتى
كل الأجوبة مال
التمليك إيجابها. إجا هنا يقول هذه الوصية التي هي طبعا كما قلنا هذه الوصية طبعا مسألة أنه عقد، الوصية عقد لأنها تحتاج إلى قبول. يقول هذه الوصية إجابها ما هو، يقول إجابها أحد الطريقتين، إما أن يقول أوصيت لفلان بالدار، وإما أن يقول لفلان الدار بعد وفاته. هذا قيد بعد وفاته نحتاج فيما إذا لم يأتي بلفظ الوصية، فإن مفهوم الوصية أنه بعد الموت، فإذا جاء بالمفهوم بعد لا نحتاج قيد بعد الموت، أما إذا لم يأتي بمفهوم الوصية فنحتاج قيد ما بعد الموت. قال وإيجابها أوصيت لفلان بكذا، أي أوصيت هو معناه بعد الموت، بعد ما يحتاج توقيت، أو افعلوا كذا بعد وفاته، كلمة وصية هنا ما أجل، افعلوا بكذا، افعلوا كذا بعد وفاته، هي بعد وفاته يحتاج بصيغة ثانية. قال هذا القيد بعد وفاته يحتاج إليه بصيغة الثانية فقط لا الصيغة الأولى، لأنها يعني الصيغة الثانية افعلوا كذا أعم مما بعد الوفاة، فإذا أعم مما بعد الوفاة لا تكون معنى الوصية، إذا قال بعد الوفاة صارت وصية. أما الصيغة الأولى وهو أوصيت لفلان بداري فمقتضاها كون ذلك بعد الوفاة فلا تحتاج إلى القيد، أو لفلان بعد وفاته كذا. لا سائر يقول بما أن الوصية عقد جائز، وما قال عقد جائز، بعدين يتبين أنه عقد جائز. يجوز للوصي أن يرجع في وصية، كما يجوز للموصى إليه أن يرجع إذا فهم أنه وصي. إذن هو عقد جائز. إذا عقد جائز إذن لا نقتصر على ألفاظ معينة. القاعدة المضطربة في العقود الجائزة أنه بكل لفظ يدل على هذا العقد حينئذ يصح الإيجاب. لذلك يقول أو لفلان بعد وفاته كذا ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على المعنى المذكور. بما أنه صار عقد جائز، إذا صار عقد جائز إذن يؤدى هذا الإيجاب بكل لفظ دل عليه. بعد ما هو ألفاظ مضبوطة. والقبول ها بعضهم يقول بالكتابة، الكتابة يكفي. إيه يقول أنه الكتابة تكفي، بعضهم يصرحون أن الكتابة تكفي، أما الإشارة المفهمة أيضا تكون كالكتابة. الكتابة مفهمة، الإشارة إذا كانت مفهمة أيضا تكون مقبولة. قال والقبول الرضا بما دل عليه الإيجاب. القبول هكذا الرضا بالإيجاب. هذا الرضا بالإيجاب مرة يقع باللفظ مرة يقع بالفعل. عقد جائز، عقد جائز لا يحتاج إلى القبول اللفظي. قال هذا، قال والقبول الرضا بما دل عليه الإيجاب، سواء وقع باللفظ هذا الرضا أم بالفعل الدال عليه كالأخذ. يقال له أوصى لك فلان بداره، هو أيضا يأتي يستلم الدار، لا يقول قبلته، يستلم الدار. استلام الدار هو فعل دل على الرضا بالإيجاب. قال أم بالفعل الدال عليه كالأخذ والتصرف، أنه يتصرف في هذا، يتصرف في هذا، في هذه الدار. وإنما يفتقر فيما إذا كانت الوصية بالتصديق، نعم يتصرف، التصرف هو نفسه أيضا قبول. مرة يقول قبلته، مرة لا، يذهب إلى هذا الأولاد يأخذهم ويرعاهم، هذا نفس الفعل يكون قبول. قال كالأخذ والتصرف. وإنما يفتقر إليه، يعني إلى القبول، في من يمكن في حقه كالمحصور. مثلا إذا قال فلان وصي، هذا محصور، اثنان نحتاج إلى القبول. أما إذا واحد لا، خلى مثلا أوصال لشخص، مثلا مرة يوصي لفلان، قال لفلان هذه الدار بعد وفاته، اثنان نحتاج إلى قبول. أما إذا قال ثلثي بعد وفاتي للفقراء، هنا الفقراء غير محصورين، إذا غير محصورين لا نحتاج إلى قبول. إنما نحتاج إلى قبول القاضي فيما إذا كان الموصى إليه شخصا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، محصور على كل حال. تجدين هنا أنه هذا المحصور جد، شلون نعرف أنه محصور؟ وغير المحصور شلون؟ في المحصور نحتاج إلى قبوله، في غير المحصور لا نحتاج إلى قبوله. فالمحصور شنو؟ ما أمكن عده. غير المحصور ما لا يمكن عده. أو لا، أن المحصور ما لا يكون هناك عسر وحرج في أخذ القبول منه. يصير غير المحصور شنو؟ غير المحصور ما يكون هناك عسر وحرج في حصول القبول منه أي اثنين. أو أن المحصور نرجع فيه إلى العرف، وغير المحصور نرجع فيه إلى العرف، هذا ميدان ثالث. أو على كل معرفة الموصى إليه المحصور من غير المحصور، هذا بحث مستقل، إنه كيف نعرفه. قال وإنما يفتقر إلى القبول في من يمكن في حقه كالمحصور، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا غيره كالفقراء. فإذا أوصل الفقراء حينئذ ماذا؟ لا نحتاج إلى قبول الفقراء. والفقهاء إلى أوصل الفقهاء وبني هاشم، طبعا هنا بني هاشم محصورين أو غير محصورين، هذا بعد كنا نقرب أن بني هاشم في التسمية بحيث لا تحصل حتى لا يحتاج إلى القبول، وإلا بني هاشم هو محصورين. بني هاشم قد في زمان من الأزهم محصورين. بعد كنا نرجع إلى أن المحصور معرفته وتمييزه من غير المحصور شلون؟ في أي ميزان؟ سهولة العد وعدم سهولة العد، هذا ميزان صحيح؟ إمكان العد وعدم إمكانه، وفي هذا الزمان كله عدد الميزان. العسر والحرج وعدم العسر والحرج، الرجوع إلى العب على كل حال ميزان. وبني هاشم والمسجد والقنطرة كما سيأتي. إذا قال أوقفت بأن يكون ثلثي هذا لهذا المسجد يصرف في بعض قبول ما يحتاج، أو ثلثي يصرف في بناء قنطرة، يصرف في بناء قنطرة بعض ما قبول ما يحتاج. قال واستفيد طبعا هناك في كتاب الوقت هناك ما قال انه هو انما يفتقر الى القبول في من يمكن في حقه كالمحصور لا غيره. كالمحصور لا غيره، غيره يعني غير المحصور. طب. واستفيد من افتقارها الى الايجاب والقبول. المشهور يقول لا يجوز تقديم القبول على الوفاء. المشهور يقول قبول الموصى له قبل الوفاة لا يجوز، هذا القبول هي كالعدم. الشهيد الأول يقول لا هذا القبول يعني عصاب خلاف بين الشهيد الأول وبين المشهور. لذلك يقول والأول أوفق لمذهب المصنف. ما هو مذهب المصنف؟ يرى جواز تقديم القبول على الوفاة. والثاني للمشهور، يا الثاني، أنه لا يجوز تقديم القبول على الوفاة للمشهور. إذن خلاف لا بين الشهيد الأول وبين المشهور. إذا قال ومبنى القولين، قول الشهيد الأول وقول المشهور، قال ومبنى القولين على أن الإيجاب في الوصية، مبنى القولين ليش دول اختلفوا على أن الإيجاب في الوصية ما يتعلق مع بعد الوفاة، لأنها تمليك أو ما في حكمه بعد الوفاة، فلو قبل قبله لم يطابق القبول الإيجاب. هذا قول
هذا رأي المشهور.
هذا رأي المشهور، هذا رأي المشهور. مشهور شو يقول؟ يقول المشهور أنه لا يجوز تقديم القبول على الوفاة. ليش تقديم القبول على الوفاة؟ يقول الوصية شنو هي؟ وصية تمليك للبيت بعد الموت، مو بعد الوفاة. إما تمليك للبيت بعد الوفاة أو في حكم التمليك، في حكم التمليك. هذا القابل إذا قبل قبل الوفاة، قبل أي شيء، التمليك يكون متى؟ بعد الموت. فقبل شيئا لم يوجد، فقبول قبل الموت لا أثر له، لأنه يقبل شيئا لم يوجد. مثل ما أنا أقبل إجابك أنت ما أوجبت، الآن أنا أقبل إجابك للبيع أنت ما أوجبت، قبول إجابك وإجابك ما موجود شنو قيمته؟ هنا هم نفس الكلام المشهور يقول، يقول الوصية تتعلق بما بعد الوفاة، بعد الموت. زين؟ لأنها تمليك، التمليك يصير بوقت بعد الوفاة. لو قبل هذا الإنسان الموصى له قبل الموت، قبل أي شيء، التمليك لم يوجد الآن، التمليك يوجد بعد الموت. إذا قبل شيئا لم يوجد، إذا قبل شيئا لم يوجد هذا لا أخبار. صحيح؟ قال انتبه. ومبنى القولين على أن الإيجاب، هاي على أن الإيجاب هذا دليل لقول المشهور على أن الإيجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة، لأن الوصية تمليك أو ما في حكمه في حكم التمليك بعد الموت، فلو قبل القابل قبل الموت لم يطابق القبول الإيجاب. الإيجاب بعد الموت هذا القبول قبل الموت لم يطابق القبول الإيجاب. هذا كله وجه في قول المشهور. أما قول الشهيد الأول هنا قال وأن المتعلق، أي وعلى أن المتعلق، لك على أن الإجابة، أي وعلى أن المتعلق. إثنان الشهيد الأول هكذا يقول، يقول المتعلق بالوفاة ما هو؟ تمامية الملك على الوفاة متوقفة، تمامية الملك متوقفة على الوفاة، ومتوقفة تمامية الملك على القبول، ومتوقفة تمامية الملك على قبض من؟ على قبض الموصى له البيت. إذن تمامية الملك متوقفة على ثلاثة أمور، على الموت، وعلى قبول ماذا؟ الموصى له، وعلى قبضه. أما الإيجاب الذي تقدم من قبل الموجب، هذا جزء السبب، جزء التمديد، جزء التمديد. إذا جزء التمليك يصح أن يكون قبل الموت، فليكن الجزء الآخر وهو القبول أيضا قبل الموت. لكن تمامية الملك وين تصير؟ عند الموت وعند القبول. يقول الإيجاب ليس هو التمليك، الإيجاب جزء التمليك. فإذا صح أن يكون الإيجاب قبل الموت، فليكن الجزء الآخر الثاني، وإن كان أكو أجزاء أخرى للتمليك، الجزء الآخر فليكن قبل الموت. غايته لا يحصل الملك الكامل إلا بالموت وإلا بالقبول. فإذا القبول يمكن أن يكون ماذا؟ قبل الموت. ثم الإجابة شنو؟ الإجابة تمليك بعد الموت، القبول هم بعد الموت، القبول هم متعلقة بعد الموت، القبول هم متعلقة. لا تقول أن القبول قبل الموت، قبول بالتملك بعد الموت هم متعلقة ماذا؟ بعد الموت. فيمكن أن يكون قبل الموت.
لأن متعلقة ماذا؟ متعلقة بعدم الموت. والملك الكامل إنما يكون بالموت إذا قبض. قال وعلى أن المتعلق، هذا دليل لقول الشهيد الأول، وعلى أن المتعلق بالوفاة تمام الملك على تقدير القبول والقبض، لا إحداث سببه. أما إحداث سبب الملك هو الإيجاب على متعلق. قال هو قال لأن قبل الآن نقول أنه مارد، فيمتنع تقدم فيمتنع تقدم الملك على القبول. وكونها من جملة عقود، إجا هنا يقول الآن الوصية شنو هي الوصية؟ وقلنا أنه من العقود، إذا من العقود يعني القبول شنو؟ جزء. فهو أول مرة قال القبول لو جزء لو صار، إذا يرجع يقول لا قبول جزء. قال وكون الوصية من العقود، من جملة العقود، يرشد إلى أن القبول جزء السبب الناقل للمد، جزء السبب. والآخر هو الإيجاب، والآخر الإيجاب كما يستفاد من تعريفه من العقود بأنها الألفاظ الدالة على نقل الملك، الألفاظ يعني إيجاب وقبول، الألفاظ الدالة على نقل الملك على الوجه المناسب له، يعني المناسب للملك، وهو العين في البيع والمنفعة في الإجارة ونحو ذلك، فيكون الموت شرطا في انتقال الملك. لا لا، إذا كان العقد لازم يشترطون ألفاظ صريحة ومعينة حقيقية مو مجازية. أما إذا كان العقد جائز يشترطون ألفاظ ولو مجازية مع القرينة مو صريحة. هذا هناك قبول، هم تقبول يصرحون في بعض العقود، يصرحون في أي مسألة.